إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يا معاشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه واليم يمينه والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد أشهد أن محمد رسول الله. بحور الشعر قاطبة تقول: سلام من سلام يا رسول، مقامك في الورى فوق المعالي، وسهل في الدنا منك الوصول، مسيئا لم تكن في أي حال، وفحش القول لم يسمع تقول، قريش قد رمتك بكل سهم، ومنك الصفح دوما والفضول، ويوم الفتح فتح للقلوب، وقد أصغى الجميع لما تقول، عفوت بعيد نصر واقتدار، وحارت في مكارمك العقول، ألا يا سيدي منك الفصول، وشرح الشارحين لها يطول. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. يا معاشر المسلمين، بيوت الله في الأرض المساجد، هي مكان الهدى، هي مكان النور، هي مكان الضيافة، والذي يهيئ لك هذه الضيافة هو أكرم الأكرمين. من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. إن المكث في بيت الله واعتياد الصلاة في المسجد أمر يحبه الله ويرضاه، بل يعجب منه، وعجبه سبحانه وتعالى دليل على رضاه وعلى قبوله، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع أو في الجمع. إن الله لا يعجب من الصلاة في الجمع، عندما يأتي الناس إلى بيت الله ليصلوا جماعة، فيلتقي المسلم بأخيه المسلم، ويؤدي المسلم مع أخيه تلك العبادة والشعيرة العظيمة، إنهم يتراصون في الصف، إنهم يصفون صفا واحدا خلف إمام واحد، يكبرون ويعظمون ربا واحدا. يتعلم المسلمون من الإتيان لبيت الله الألفة والمحبة، يتعلم المسلمون من الإتيان لبيت الله الجماعة والاتحاد والقوة، يتعلمون الذل والخضوع لرب العالمين سبحانه وتعالى. إن العبد إذا جاء هذا البيت الكريم، بيت الله، يا لها من نسبة شريفة، يا لها من مكانة عظيمة. ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. إن النسبة تشرفت لأنها نسبت إلى رب العالمين. ناقة الله، كعبة الله، بيت الله، نبي الله، فهذا البيت منسوب إلى رب العالمين عز وجل. إن هذا البيت المسجد مكان تتنزل فيه البركات، تتنزل فيه الرحمات، يرحم الله عباده بسبب قدومهم لهذا المكان، وهو أحب البلاد إلى الله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله مساجدها. لذا حري على كل عاقل فطن مؤمن بربه أن يتعلق قلبه بالمساجد، ليكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا ببيت الله، متعلقا بالمسجد. اسمعوا هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عتبة رحمه الله، أنه سأل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل به المرض، وهذا المرض هو مرض موته، لما ثقل به المرض قال: ضعوا لي المخضب واحملوني. قال: فوضعوا المخضب، والمخضب هو الإجان الذي يغتسل فيه حتى يغتسل. قال: ضعوا لي المخضب واحملوني، فحملوه وقد ثقل به المرض، فاغتسل عليه الصلاة والسلام. قال: ثم ذهب لينوء، أي ذهب ليقوم، فأغشي عليه. قال: ثم أفاق عليه الصلاة والسلام، فقال: أصلى الناس؟ فقال: فقلنا: لا، وهم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي المخضب، فوضعوا له المخضب، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، أي ليقوم، فأغشي عليه، أي أغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. ذهب ليقوم، فأغشي عليه مرة ثالثة، فلما أفاق قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وفي رواية عن عائشة فقال عليه الصلاة والسلام: احملوني. قالت عائشة رضي الله عنها: فحمل عليه الصلاة والسلام ورجلاه تخططان من شدة المرض، حمل يهادى بين الرجلين. هكذا كان تعلقه ببيت الله، هكذا كان تعلقه بالصلاة، كيف لا؟ وهو الذي قال لنا، هو الذي قال لنا كما في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: من خرج من بيته إلى صلاة مكتوبة كان له كأجر الحاج المحرم، ومن خرج من بيته إلى تسبيح الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على صلاة وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. كيف لا يقوم إلى الصلاة وإلى بيت الله؟ وهو الذي قال لنا: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة. وذلك أن الرجل إذا خرج من مسجده لا يخرجه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إنه ذكر لنا هذه الفضائل لنرغب. كيف لا وهو الذي قال كما عند ابن خزيمة بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوضأ أحد فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد إلا تبشبش له الله كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. لا يتوضأ أحد فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد إلا تبشبش له الله كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. فتعلق عليه الصلاة والسلام بالمسجد لأنه علم أن هذا المكان هو المكان الذي تتنزل فيه الخيرات وتمحى فيه الخطايا والذنوب والمعاصي. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لقد حرص الصحابة رضي الله عنهم، حرص الجيل الأول على صلاة الجماعة وعلى التعلق بالمسجد. كان عمر رضي الله عنه يتفقد أصحابه بعد صلاة الفجر، فافتقد يوما سليمان بن أبي حثمة رضي الله عنه ورحمه. قال: فذهب عمر إلى السوق في وقت الغداء فإذا ببيت سليمان بن أبي حثمة قريبا من السوق، فطرق الباب. خرجت أم سليمان: يا أم سليمان، أين سليمان؟ قالت: يا أمير المؤمنين، لم يزل قائما بالليل فغلبته عيناه ففاتته صلاة الفجر. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الفجر في جماعة أحب إلي من قيام ليلة، لأن أشهد صلاة الفجر في جماعة أحب إلي من قيام ليلة. رحم الله أسلافنا. فهذا سعيد بن المسيب يقول: ما فاتتني صلاة في جماعة منذ 40 سنة. قالوا له: يرحمك الله، قد عمشت بعض عينيك، فلو ذهبت فنظرت إلى الخضرة، لو نظرت إلى النباتات حتى تريح نظرك. قال: وأين أنا من شهود العتمة في المسجد؟ وأين أنا في من شهود الجماعة؟ وهو الذي قال رحمه الله: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر برا وخيرا. من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر من البر والخير. كذا كان حالهم، إنهم يتأسفون على فقدان الجماعة ويتحسرون إذا فاتتهم صلاة واحدة في جماعة. يقول الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، قال: إذا لم تجدوني في الصلاة وقت صلاة الجماعة فاطلبوني في المقبرة. إذا لم تجدوني في الصلاة، إذا لم تجدوني في المسجد وقت صلاة الجماعة، إذن فأنا ميت، اطلبوني في المقبرة، إما هناك وإما هنا في بيت الله. أما أن أشتغل باللهو واللعب وأن أشتغل عن الصلاة بشيء فكلا وألف كلا. كان الواحد منهم يا عباد الله يتحسر إذا فاتته التكبيرة الأولى، كان السلف وهذا مروي عنهم إذا فاتت الواحدة منهم التكبيرة الأولى يعزى 3 أيام، وإذا فاتته صلاة الجماعة يعزى أسبوعا. فما بالكم في أناس لا يدخلون المسجد إلا يوم الجمعة؟ ما بالكم في أناس لا يشهدون صلاة الجماعة إلا مرة أو مرتين في الأسبوع؟ يا أخي في الله، ما لي لا أراك في صلاة الجماعة؟ ما لي لا أراك في صفوف المصلين؟ أين أنت من هذه الدعوة التامة؟ إنها دعوة تامة. أين أنت من الشهود في بيت الله؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، أنت كرجل ينبغي أن تؤديها في بيت الله. الشريعة أمرتنا أن نصلي الجماعة حتى ونحن في القتال، فصلاة الخوف مشروعة جماعة وليست فرادة. لتتعلم الأمة أن التعلق فيما بينها حتى في القتال سبب لقوتها وسبب لرهبة أعدائها منها. فأين أنت يا أخي؟ أين أنت؟ هل تحسر الواحد منا مرة لأن صلاة فجر قد فاتته؟ أنا لا أعجب فقط ممن تفوته صلاة الفجر، لكنني أتعجب ممن لا يبكي الدم والدمع عندما تفوته الصلاة. كان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة يبكي. هذا الأمر ليس عاديا، أن تستيقظ بعد أن تطلع الشمس، هذا الأمر ليس عاديا في حياتك. هذا الأمر، هذا انحراف حقيقي عن أمر عظيم، الصلاة خير موضوع. هذا انحراف حقيقي عن حقيقة دينك، عن أعظم شيء بعد التوحيد في دينك. هذا أمر مش عادي، أمر مش طبيعي. تستيقظ بعد طلوع الشمس، أين أنت من أوقات الصلوات؟ أهكذا أمرك ربك يا أخي؟ أهكذا أمرك ربك؟ ألم يأمرنا مولانا أن نركع مع الراكعين؟ ألم يأمرنا مولانا أن نقيم الصلاة في بيوت الله؟ لماذا نشتغل بالتجارة والبيع والشراء ثم ننسى بعد ذلك الحضور إلى المسجد؟ فالذي يتألم دليل على صحة إيمانه. فاتتك الظهر في جماعة، ابكي وتحسر واندم وتوب واستغفر واعزم ألا تعود، واعلم أنه هذا ذنب. اعلم أنك إذا ضيعت صلاة واحدة في جماعة أنك اقترفت ذنبا من الذنوب. كان عبد الله بن عمر إذا فاتته جماعة ماذا يفعل؟ اسمعوا رحمكم الله، اسمعوا لمن أحيا الله قلبه، اسمعوا لمن يريد أن يعوض ما فاته من الخير. إذا فاتته صلاة جماعة كان يعتق رقبة ويصوم يوما ويحيي ليلة. كان يعتق رقبة ويصوم يوما ويحيي ليلة. لما يا أيها المسلمون؟ لأنه فاتته مرة صلاة الجماعة، فحتى يربي نفسه إنه ما يعتاد أترك صلاة الجماعة في المسجد، حتى يعود نفسه ألا أعتاد على هذا، يربيها ويعلمها. يقوم ليلة، يصوم نهارا، ويعتق رقبة. قال إبراهيم التيمي رحمه الله يبين للأمة خطر التهاون والزهد في الفضائل التي ذكرت. هل سمعتم الفضائل التي ذكرناها؟ يمحو الله به الخطايا، كتاب في عليين يرفع الله به الدرجات. لما سمع إبراهيم التيمي زهد الناس في هذه الفضائل العظيمة وزهد الناس في التكبيرة الأولى، في تكبيرة الإحرام التي ذكر النبي في فضلها، قال من صلى صلاة الجماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. قال إبراهيم التيمي رحمه الله إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى. يعني الدين عليه مش عزيز يا جماعة، الدين مش غالي، يعني فاتت اليوم وبكرة وغدا تكبيرة الإحرام ما عندوش مشكلة. قال إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. الخطاب لي ولك، الكلام معي ومعك، إبراهيم التيمي يقرع سمعي وسمعك. أين نحن من التكبيرة الأولى؟ أين نحن من التكبيرة الأولى في المسجد؟ إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى اغسل يديك منه. والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لمحزونون على حال أمتنا وعلى حال شبابنا. يا إخواننا، تدخلون الأسواق في وقت الصلاة وإذا بالأسواق تعج بالناس، أين هؤلاء عن صلاة الجماعة؟ بيوت حي في آلاف آلاف، لا تجد إلا بعض الشباب في المسجد، لا تجد إلا بعض الصغار في المسجد. والله بيوت يا إخواني منها فيها من لا يسجد لله سجدة. أمر الصلاة عظيم، إبليس أبى السجود لآدم فطرده الله من رحمته، فكيف بمن يأبى أن يسجد لله؟ قال الحسن البصري رحمه الله: أيها الرجل، ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاته؟ ماذا بقي لنا من ديننا؟ قل لي بأي، على أي شيء حفظنا نحن على الدين؟ حفظنا على العلم، على التقوى، على الدعوة، حفظنا ديننا. ما الدين الآن يسب الشوارع، الرب والدين يسب شوارعنا، ماذا بقي لنا من دين؟ أنفقنا من أموالنا، من أنفسنا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ماذا بقي لنا من ديننا؟ ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ إذا هانت عليك صلاتك ماذا يعز عليك من دينك؟ اربطوا الناس ببيت الله، اربطوا الصغار ببيت الله، اربطوا الكبار ببيت الله، علقوا القلوب ببيت علام الغيوب. ينبغي أن نعلق صغارنا أبناءنا بالمسجد. أيتها الأم الفاضلة، علق ابنك الصغير، ابن 10 سنوات و12 سنة، أن يذهب للمسجد، ومريه كل صلاة أن يأتي بيت الله، وقولوا له بلسان الحال: يا أيها الصغير هيا بنا نسير جميعنا للمسجد للفوز بالتعبد بعد الطهور المقتفى عن النبي المصطفى. أوما سمعتم النداء يدعو إلى خير هدى، يقول في إيضاح: حيا على الفلاح، صلاتنا في الساعة صلاة في جماعة، قلوبنا تشتاق وتركها نفاق، تمحى بها الذنوب وتفرج الكروب، تنهى عن الفحشاء بالحسن في الأداء، بأن تؤدى مثلما أدى إمام العلماء، ولصلاة الفجر ننهض عند الذكر، وربنا الموفق لصادق إن إذ يصدق. أن ينشأ الصغار، أن ينشأ الشباب. إذا أردتم علاج مشكلات الشباب، أول حل كل مصلح ينبغي أن يضعه، أول حل أن يدخل الشباب المسجد. جلسنا مرة مع الذين يتكلمون عن مكافحة المخدرات، سألتهم سؤالا، قلت لهم: كم نسبة الذين يصلون في المساجد وهم مدمنون على المخدرات؟ أعطوني نسبة بارك الله فيكم، كم نسبة من يصلي معنا صلاة العشاء بعدين بروح بعد صلاة العشاء وبأخذ حبوب مخدرات؟ كم واحد اللي بيصلي الفجر وبعد صلاة الفجر بأخذ حبوب مخدرة؟ كم واحد؟ أئمة كانوا جالسين، أئمة مساجد، قالوا: لم نجد أحدا. قلت: الحمد لله، وعندي أنا لم أجد أحدا في مسجدي يصلي وبعد ذلك هو مدمن مخدرات. دل ذلك أن المرض هذا الذي عنده بسبب بعده عن التعلق الروحي بالله، والتعلق الروحي بالله لا يكون أولا إلا في بيت الله. فأول حل، أول حل لظاهرة المخدرات، تجيب الشباب من خارج المسجد تحطهم في المسجد.
أول حل لقضية تعلق الشباب بالبنات والتفلت هذا، الشباب يدخلوا المسجد، دخلوا المسجد هنا محضن التربية، هنا محضن الإيمان، هنا تتنزل البركات، هنا الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، إن الملائكة تدعو له أن يتوب الله عليه. فما بالكم إذا دعت الملائكة لإنسان بالتوبة أيستجاب الدعاء أم لا؟ فيشرح صدره إذا دخل بيت الله، اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن من حسن التربية أن يربي الأب ابنه على التعلق بالمسجد. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يوصي ابنه فقال يا بني عليك بالمسجد، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي، وتضمن الله لمن جعل المسجد بيته بالغدو على الصراط، تضمن الله لمن جعل المسجد بيته بالروح والرحمة والغدو على الصراط إلى جنة الله إلى رحمة الله. وكذا قال مجاهد بن جبر المكي رحمة الله تعالى عليه، قال أدركت رجلا من أهل بدر يوصي ابنه فيقول له يا بني أصليت الليلة في جماعة؟ قال نعم. قال يا بني أدركت تكبيرة الإحرام؟ قال لا. قال والله ما فاتك منها أحب إلي من 100 ناقة كلها سود العيون. إنهم يربون أبناءهم على صلاة الجماعة وعلى التكبيرة الأولى. كان عبد الرحمن بن مهدي يتابع ولده حتى لما تزوج يطرق بيته عليه في الليلة الأولى من زواجه عند صلاة الفجر، يطرق الباب عليه فالابن يبقى نائما، قال والله لا أراوح مكاني حتى تخرج إلى المسجد. إنه يعتني بولده امتثالا لقول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قلتها مرة لبعض الإخوة، أنت أنجبت 3 من الأبناء، أنجبت 3 من الأبناء من الشباب، 3 لم تخرج الأمة مجاهدين، ولم تخرج الأمة أنت دعاة، ولم تخرج الأمة علماء. 3 هؤلاء اللي أنجبتهم ولا واحد فيهم من العلماء، ولا واحد فيهم من الدعاة، ولا واحد فيهم من المجاهدين، ولا واحد فيهم ممن يحمل هم أمة الإسلام يقود أمة الإسلام. أقل شيء أنتج للأمة 3 يكونوا من عمار المساجد. أقل شيء إذا لم تنتج هذا لدينك أي نتاج أنتجته؟ أي ثمرة قطفتها؟ ما اسمك مربي؟ لأي شيء سميت مربيا أيها الأب الكريم؟ إذا عندك 3 ولا واحد بيصلوا، إذا عندك 5 ولا واحد بيجي المسجد، أي شيء أنت، أي تربية، ما هي الثمرة التي قطفتها من تربيتك 20 سنة أو 25 سنة؟ ما هي الثمرة التي قطفتها؟ ولا واحد من أولادك بيجي المسجد، أي ثمرة قطفتها خلال حياتك أنت؟ أعظم خدمة، أقل خدمة نحن نقدمها أن أولادنا يدخلون بيت الله، أن نأتي بأولادنا إلى المسجد، أن نربيهم على حب المساجد حتى يحفظوا من الفتن. ونحن يا أيها المسلمون موكلون جميعا الآن أن ننقذ أمتنا إما من كفر أكبر على قول بعض العلماء، وإما من كفر أصغر على قول الآخرين، وهو ترك الصلاة. إننا نرى الآلاف كل يوم يحترقون، هل ترونهم؟ هل ترون الآلاف يحترقون حقيقة؟ والله ينبغي أن تتصور أن تارك الصلاة يحترق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون. أسأل، هل الذي لا يصلي الظهر تتصور أنه يحترق؟ ما صلى الظهر بظل محترق، ما صلى العصر بيحترق. تصور إنسان أمامك يحترق، سألتك بربك ما هو شعورك تجاه هؤلاء؟ إذا أنت كنت موظف وحولك 4 أو 5 ما بيصلوا، تصور أنهم يحترقون. إذا كنت معلما وعندك من الطلبة 30 طالبا 40 طالبا وقد بلغوا الثانوية العامة وهم لا يصلون، تصور أنهم يحترقون، تصور أجسادا محترقة، فكيف ستنقذها؟ إننا موكلون جميعا أن ننقذ شبابنا، وأن ننقذ أبناءنا، أن ننقذ نساءنا، أن ننقذهم إما من الكفر الأكبر على قول بعض العلماء، أو من الكفر الأصغر على قول بعضهم، ويكفي فيه شناعة أنه يسمى كفرا. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك عزا وتمكينا ونصرا للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك هداية لشباب المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.